إيه اللي بيحصل ده هو مساحة للباحثين والباحثات للكلام عن المجتمع والإنسان والسياسة. عادة كل حلقة هيكون معاكم نهى وغيداء وبسنت وضيف المرة دي. كل مرة بنتكلم عن نتائج بحث جديد بشكل مبسط يتفهم بره حيطان الأكاديمية. تعالوا معنا النهاردة نشوف شو إسلامي بالفن الإسلامي وإيه اللي بيحصل ده.
أهلا بيك يا شهيرة، ازيك؟ معانا النهاردة شهيرة يتيم، عندها بكالوريوس بتاريخ الفن، ودلوقتي بتخلص الماجستير بتاعها في تاريخ الفن في جامعة سواس University of London. تخصصها هو العمارة الإسلامية بالقرن التاسع عشر بالشام ومصر، وموضوع بحثها هو التجديدات التقنية والمعمارية في المصلى القبلي في القدس، يعني المسجد الأقصى، في الفترة ما بين أوائل القرن التسعتاشر لحتى نهاية الانتداب البريطاني. النهاردة هنتناقش مع شهيرة في ورقتين بحثيتين، مش هي اللي كتباهم بس شافت إن هم مهمين وليهم علاقة بموضوع العمارة الإسلامية والفن الإسلامي، وده موضوع بالنسبة لنا جديد جدا ومثير للاهتمام. فبنشكرك تاني يا شهيرة إن انتي معانا، ويلا بينا نبتدي الحلقة بتاعت النهاردة.
هي يا منى،
شكرا.
بداية أنا أحب أقول إن شهيرة أستاذة شاطرة جدا جدا، وأنا اتعرفت عليها في كورس كانت بتديه على تاريخ الفن الإسلامي. فيعني عايزة أعمل لك دعاية صغيرة كده هوت للكورسات المستقبلية إن شاء الله. عنوان الحلقة بتاعت النهاردة هو شو إسلامي بالفن الإسلامي؟ فنبتدي كده هوت ونسأل مين أصلاً اللي اقترح لفظ الفن الإسلامي ده وإيه المقصود بيه؟
أول إشي قبل ما نتطرق لمين اللي اقترح لفظ أو المصطلح فن إسلامي، اللي هو سؤال جداً معقد نوعاً ما، نعرف على إيش المقصود بالفن الإسلامي. فمهم جداً نعرف إنه لما الفن الإسلامي هو مصطلح شامل، أول إشي هو مصطلح واسع جداً بالإنجليزي umbrella term، اللي بيحتوي على هو تعريف أكتر اجتماعي، بنقدر نقول هو مش تعريف فني. يعني الفن الإسلامي هو مش مصطلح اللي بعبر على الأساليب الفنية أو أنواع فنية أو على الستايل تبع فن معين، بل هو مصطلح اجتماعي. بنفع نقول الفن الإسلامي هو مصطلح شامل اللي تحته بجمع حرف وفنون الشعوب والسلالات تعتبر وتتبنى الإسلام كهويتها الدينية أو الاجتماعية أو الثقافية. يعني من الناحية هون المصطلح إسلامي هو مش بس مصطلح ديني، هو مصطلح ثقافي، هو مصطلح سياسي إذا بدنا. هون يعني إحنا بنحكي على الإسلام كمجتمع، الإسلام كحضارة، كcivilization. فالفن الإسلامي هو بدنا نقول المصطلح الكبير الشمسية اللي بتحته بفوتوا كل الثقافات الشعوب اللي هويتهم اللي بعرفوا عن حالهم كمسلمين أو هويتهم هي إسلامية. فإحنا بنحكي على مصطلح واسع جدا اللي بيضمن بداخله من ناحية زمنية إشي زي 1200 سنة من التاريخ. يعني من ناحية زمنية الفن الإسلامي بيبدأ بالقرن السابع مع ظهور الإسلام، وبيخلص مع التدخلات الأوروبية بالقرن التسعتاش اللي فيها حتى الفن ببلش ياخد توجه أكتر أوروبي. فمن ناحية زمنية نحكي على إشي زي 1200 سنة من الفن، 1300 سنة حتى اللي بقوله لليوم. ففي اللي بيشوفوا إنه الحرف والفنون اللي بتنعمل على يد ناس من الشرق الأوسط أو ناس اللي هويتهم بعرفوا عن حالهم كمسلمين هو فن إسلامي. غير عن هيك في عنا برضو تعريف جغرافي، فإحنا بنحكي على الشعوب اللي هويتها إسلامية. يعني إحنا بنحكي على ناس اللي متواجدة من الهند وحتى حدود الصين لعند إسبانيا لعند الأندلس. فهو مصطلح واسع جداً من الناحية هاي.
هو يعني مصطلح يعني مدخل حاجات، مدخل تحتيه تنوع كبير قوي. يعني هل أصلا يصح إن كل الحاجات دي تبقى داخلة تحت حاجة واحدة؟ يعني التنوع ده بيفرض نوع من أنواع الـ الوحدة يعني، والشعوب دي ما كانتش واحدة يعني.
فعلا معك حق، هو بشكل عام بيجمع مجتمعات، ناس اللي بتحكي لغات مختلفة، ناس اللي عندها ثقافات مختلفة، عادات مختلفة. احنا ما بنحكيش على شعب واحد اللي موحد تحت راية الإسلام، فعلا شعوب مختلفة وإلى آخره. فمن الناحية هاي مزبوط، وهذا واحد من النقد بشكل عام لما بنحكي على الفن الإسلامي كموضوع بحثي، انه مثلا لما بعلموا على الفن اللي باوروبا، فن اوروبي مثلا، فن باوروبا بايطاليا، فامرات بالجامعات بعطوكم 3 كورسات على فن النهضه الرينيسانس بايطاليا. يعني واحنا بنحكي على فتره تبع 300 سنه اللي بيقسموها امرات لثلاث كورسات، وبعلموا الفن الاسلامي بكورس واحد 1200 سنه من الهند للاندلس. ففيهم إشي غير واقع، فيهم نظرية معينة اللي بتطلع على الحضارات المختلفة هاي كإسلامية، في إشي اللي بيجمع بيناتهم هو الإسلام. ومن الناحية هاي وفعلا هاي واحدة من النظريات الأهم لما بنحكي على الفن الإسلامي، اسمها variety and unity، unity and variety، يعني الوحدة، من الوحدة للتنوع أو من التنوع للوحدة، اللي من ناحية واحدة إحنا عم نحكي على شعوب مختلفة، ثقافات مختلفة، وتقاليد فنية محلية برضه، بس من ناحية تانية في إشي بيجمعهم اللي هو الإسلام. بس مش بس الإسلام كدين، هو برضه الإسلام كحضارة، كمبادئ سياسية، كنمط حياة، كسنة برضه من الناحية هاي. لكن ما مدى تأثير الإسلام على كل من الشعوب هدول، أو ما مدى تأثيره على الفنون؟ هل فعلا الإسلام أدى لظهور مثلا أنواع فنية مشابهة لبعضها؟ هل فعلا في أي نوع من الشبه ما بين الفن بالهند والفن بمصر مثلا، أو الفن ببلاد الشام؟ فهذا نوعية الأسئلة هاي فعلا بتورجي قديش التعريف على الفن الإسلامي أو التسمية الفن الإسلامي هو فعلا تسمية غير دقيقة، لأنه إحنا لما بنطلع على الفن بالهند هو يختلف جدا من الفن بمصر. لكن برغم الاختلافات هاي، هو فعلا احنا لما بنفكر على الفن الاسلامي، بتوقع حتى لو انسان ما فيش عنده اي نوع من معلومه على الفن الاسلامي، اذا شاف مقرنص او شاف زخرفه اسلاميه او خط العربي على المحل، راح يعرف يقول هذا فن اسلامي. يعني فعلا في سمات معينه اللي لما بنطلع عليها بنعرف نوعا ما نربطها بالفن الاسلامي. هو في اشياء مشتركه مثل الخط العربي، مثل الزخرفه، المقرنصات، في أسس معمارية اللي بنشوفها بأماكن مختلفة بشعوب مختلفة إسلامية، لكن في برضو اختلافات كبيرة. طبعا الإشي بيرجع لإيش إحنا بنحب نركز أكتر، هل إحنا بنحب نركز على ما يجمع الفئات هدول، أو إيش اللي بيفصلهم؟
لما انت كنت بتقولي ان الفن الاوروبي الناس بتتكلم عليه في 3 كورسات والفن الاسلامي بيتكلموا عليه في كورس واحد ومع انه 1200 سنه، يعني بيراودني سؤال صغير جدا جدا، ليه الفن الاسلامي برضك اسمه فن اسلامي ولكن الفن الاوروبي اسمه فن اوروبي وليس مسيحي؟ يعني دي ممكن يعني ايه نتكلم فيها، بس مش عايزه اكون بسبب يعني ايه قلق يعني.
لا لا ابدا ابدا، بس اصححك، لما بيعلموا على اوروبا، يعني مثلا انا اللقب الاول تبعي البكالوريا تبعتي كانت بتاريخ الفن بشكل عام، مش فن اسلامي. كنا ناخذ 16 حصه انتروداكشن على تاريخ الفن، 14 منهم كانوا فنون اوروبا، 2 منهم كان فن اسلامي. يعني بس عشان تشوفي الاختلاف، ما يعني لما نطلع على الفن الاوروبا مهم لنا جدا ان ندقق، لا هذا الستايل تبع فينيس، هذا الستايل تبع روما، هذا الستايل تبع فرنسا مثلا. لما بنحكي على الفن الاسلامي، الهند بالقرن ال17 والقاهره بالقرن التاسع نحطهم تحت نفس العنوان. هو فعلا في هون ايش اللي هو problematic، زي ما بقول ايش اللي هو بيقترح اكثر اسئله من ما بعطي اجوبه. هلا بتوقع الإشي بيرجع فعلا للتسمية نفسها، مين اختار التسمية نفسها؟ بنفع نقول إنه نوعا ما الاسم الفن الإسلامي أو لفظ الفن الإسلامي هو نوع من الأثر، هو أثر معين اللي ضل معنا لليوم من الأوساط المستشرقة تبعت القرن ال19، ونوعا ما مش عارفين كيف نتخلص منه. فإحنا أخذناه وراثة من القرن ال19 وهو لسه معنا اليوم. فبشكل عام الحكاية
اللي هو المستشرقين، يعني يا شهيرة قصدك اشمعنى القرن 19؟
بالضبط، هو حكاية الفن الإسلامي كموضوع بحثي ببلش بالقرن ال19 اللي فيها بفترة التنوير مثلا بأوروبا وفترة ما بعد التنوير بالقرن ال19. فأوروبا بيبقى في عندها هوس معين بيتعرف على حضارات مختلفة، مش بس تعرف عليهم والتعريف عليهم برضه كنوع من القوة معينة. إحنا بنعرف عليهم، إحنا نوعا ما بنورجي قوتنا فوقهم برضه من الناحية هاي. فبالقرن ال19 بلش كل البعثات الأوروبية اللي وصلت الشرق الأوسط، مثلا نقدر نفكر على البعثة اللي بعثها نابليون على مصر
بالظبط.
بعد ما نابليون وصل مصر مثلا. فالبعثات هذول بلشوا يعرفوا على الحضارة اللي تعرفوا عليها الحضارات المختلفة. وبالقرن ال19 يعني احنا بنشوف فنانين معماريين باحثين وأشياء وشخصيات مختلفة اللي بوصلوا الشرق الأوسط وبتعرفوا على العمارة وعلى الفنون الإسلامية، لكن من ناحية تانية ما فيش عندهم علم كافي بالحضارة هاي اللي يعرفوا عليها. فالتعريف إجا من وجهة نظرهم هم، من المصطلحات اللي بيعرفوها من البيت، من فرنسا ومن إنجلترا ومن من العالم اللي هو جاي منه، من وجهة نظر استشراقية بنفع نقول. فبالقرن ال19 ظهر عندنا مصطلحات مختلفة كلهم من وجهة نظر أوروبية، مثل محمدان آرت، مورش آرت، أورينتال آرت، فن شرقي، ساريسانك ارت حتى. وهدول جزء من المصطلحات، هدول هم من برضه مصطلحات عنصرية اللي بالعصور الوسطى مثلا كانوا يطلقوهم على المسلمين بالأندلس. فمصطلحات من وجهة نظر غربية جدا. واللي صار هو انه بأواخر القرن ال19 قرروا نوعا ما انه مصطلح اسلامي، فن اسلامي، هو الاكثر لائق للتعريف على الفن الاسلامي، وهذا اللي ضل معنا. بس مهم جدا، وهي أهم نقطة بفكر بالحديث على مين أعطى الاسم الفن الإسلامي، نفهم إنه الفن الإسلامي كمصطلح هو مش تعريف ذاتي. يعني إذا إحنا بنفتح المصادر الأولية، إذا بنفتح كتب اللي كتبوها حرفيين وفنانين من القاهرة، من دمشق، من الموصل، من أماكن إسلامية مختلفة بالقرن ال15، 16، 12 وإلى آخره، وعرفوا فيه على حرفتهم، فإحنا رح نشوف إنه الحرفيين والفنانين هدول ما عرفوش على حرفتهم كإسلامي، بل هذا التعريف اللي إجا من الخارج، هي وجهة نظر غربية لنوعا ما فردت حالها على حضارة معينة. المصطلح هذا يعني موجود معنا لليوم، يعني مثلا لما بنروح على المتاحف المختلفة بنشوف مكتوب Islamic Art Galleries، لما بنروح على الجامعات المختلفة شوف برضه استخدام تبع المصطلحات هدول. فهذا كان قصدي لما قلت انه المصطلح نوعا ما احنا ورثناه عن اوساط المستشرقين من القرن ال19، نوعا ما تبلينا فيه زي ما بقولوا مع كل المشاكل اللي فيه. بس هذا يعني كتير متأخر صار نغيره، وفعلا يعني قد ما الناس يدوروا صعب نلاقي مصطلح اللي نبدله فيه. وبرضه مهم جدا نعرف انه مظبوط في كتير اختلافات، لكن كمان مرة في كتير اشياء مشتركة. يعني حتى لو بنطلع على المغول بالهند، ولما بنطلع على الصفويين بإيران اللي هدول كلهم سلالات إسلامية، ونطلع على الفن تبع المماليك، ما بنشوف برضه صلة بيناتهم. يعني مثلا صلة سياسية، تجارة وإلى آخره، اللي برضه أدت لنوعا ما بديش أقول وحدة فنية، بس أدت لوجود مركبات فنية وأسس فنية مشتركة. زي كمان مرة رح أرجع أعيده وأقول مثلا الزخرفة الإسلامية، الخط العربي، أشياء مثل المقرنصات، مثل الأبلق، مثل استخدام الأقواس والأوبب، هدول الأشياء اللي فعلا بنشوفها تقريبا بكل الشعوب الإسلامية. طبعا في استثناء لهون ولهناك، بس على الأغلب في أشياء مشتركة كتيرة.
افتكرت حاجة، كان في يعني صديق ليا هو برضك معماري، وكنت بسأله على بعض الأجزاء المتعلقة بالأوراق اللي انت يعني اللي احنا النهاردة بنتكلم فيها، وكان بيقول لي إن يعني العمارة الإسلامية أو الفن الإسلامي مش المفروض إن هو يتقال عليهم كده، هو بالعكس المفروض يتقال عليهم عمارة المسلمين أو فن المسلمين، لأن يعني لو احنا بنتكلم على الفن الإسلامي، وأنا هنتقل بقى للسؤال اللي بعديه، كان في بعض الحاجات اللي ما ينفعش انها يطلق عليها اسلامي، يعني في حاجات مثلا بتتناول حاجات زي الجنسانية او العراء او المثلية في بعض الاحيان، ودي يعني حاجات تابو جدا جدا يعني في الاسلام، فازاي ده ممكن برضك يطلق عليه فن اسلامي يعني.
فعلا، وبفكر انه في فرق بين المصطلح فن المسلمين وفن اسلامي. إسلامي كمصطلح أكتر اجتماعي أكتر ثقافي، ومسلمين مجتمع أكتر ديني. يعني مثلا إذا بنفكر على ناخذ مثلا على سبيل المثال دمشق أو القاهرة، ففي عندنا كتير فنانين مثلا مسيحية. أوكي، يعني بالقاهرة، في بالقاهرة أو بمصر في كتير أقباط، مثلا الكنيسة المعلقة. يعني إذا نشوف الأعمال الخشبية اللي موجودة أكيد ونقارنها بأعمال خشبية اللي موجودة بأي مسجد مملوكي من نفس الفترة، فراح نشوف تشابه إنه اثنيناتهم تابعين لنفس الحرفة. فمن ناحية هاي في عنا برضه فنانين اللي هم مش مسلمين. عنا أمرات حالات اللي فيهم عنا سلالة تبعت ملوك اللي هم مسلمين، لكن حاكمين ناس اللي هم مش مسلمين. مثلا بالهند المغول كانوا سلالة إسلامية، هم السلالة اللي دينهم هو دين الإسلام، لكن حكموا مجتمع اللي ديانته هي الهندية، كانوا هندوس ناحية واحدة. ومن ناحية تانية ذكرتي أشياء فنية اللي فعلا بنفعش نطلق عليها اسم إسلامي. يعني مثلا إذا بنرجع مثلا للأسور الأموية اللي هي أول سلالة حكمت بالعالم الإسلامي، الدولة الأموية، فكان في عندهم قصور الصحراء مثلا. وبالأسور هذول في عنا نساء مع الرايات، في عنا حتى بورنوغرافي يعني للدرجة هاي بقصير عمرة مثلا اللي موجود بالأردن. بس نقدر نقول من ناحية تانية إنه هاي الفترة اللي فيها لسه الفن الإسلامي ما أخدش، بنفع نقول صورة اللي هي زي ما بقولوا تقليد فني ومعماري منفصل. الفترة الإسلامية الأولى أو فترة الأمويين وحتى أول فترة العباسيين، الفن الإسلامي كان فيها يعتمد على التقاليد الفنية المحلية تبعت السلالات اللي كانوا قبلهم، مثل الفن البيزنطي ومثل الفن الساساني. فلهذا السبب في عنا أشياء اللي هي أكثر ملكية من ما هي إسلامية. لكن من ناحية تانية بفترة تعال نقول قمة الإسلام ما يعرف أمرت عليه بالعصر الذهبي، مثلا إذا بنفكر مثلا على الأيوبيين أو حتى فترة من العباسيين، فراح نشوف إنه بالفترة هاي كان كتير دارج نشوف مثلا تصوير تبع الرقص تبع الموسيقى، شرب اللنبيد الكحول. فهدول الموضوع اللي جدا يعني مش نادرة بالمرة فن إسلامي بروبر. فعنا الفن بالمساجد وإلى آخره. ومن ناحية تانية عنا ما يعرف بالسيكولر أرت اللي هو مصطلح شوي شوي غير دقيق، لأنه بالعالم الإسلامي فعلا ما فيش فاصل ما بين الدين والحياة، لكن برضه في ملوك وكيفنا نعرف من هدول الملوك مثلا. ففي طرق معينة اللي استوحوها من حضارات اللي كانت قبلهم وتبنوها وكملت بعالم الإسلام. يعني إذا مثلا نطلع على الساسانيين، هذا الإشي كان دارج كتير عند الفرس. إذا نطلع على بيقولوا لهم السيلفر بليتس تبعت الساسانيين، فراح نشوف هناك مثلا ملوك الفرس زي خسرو مثلا وهو قاعد متربع ماسك كاستن بيد. فهدول أساليب ملكية، بس هاي الطريقة اللي فيها بيصوروا الملك، هذا التصوير ملكي، هذا فن اللي هو ملكي، ولهذا السبب في عنا صورة من هالنوع. فهذا واحد. في عنا فعلا أشياء اللي نوعا ما تنطق الإسلام كدين. ومن ناحية تانية برضه بتوقع إنه يعني كل واحد فينا اللي راح يطلع على منمنمة صفوية من القرن ال17 أو ال16 راح يشوف فيها تصوير للرسول، راح يكون جدا متفاجئ،
صح،
خاصة
لأنه أصلا
بعد
التجسيد حرام المفروض يعني.
مظبوط. وفعلا من القرن ال18 وطالع راح نشوف انه نادر جدا نشوف تصويرات من هالنوع، لكن بفترة الصفويين وحتى قبل هيك الإلخانيين راح والتيموريين، بالذات التيموريين، راح نشوف انه في عندهم كتير تصوير للرسول محمد وأنبياء، كتير من الأنبياء مثلا اللي بيصوروهم بيجسدوهم بتعرفوا برسمة إنسان. والأشياء هاي غير مقبولة اليوم، وبتوقع انه الإشي برضه بيرجع ل الطريقة اللي فيها إحنا في عندنا بمخنا صورة نمطية لإيش هو الفن الإسلامي. يعني إحنا لما بنفكر على الفن الإسلامي محتمل الإشي مربوط بالاسم، لأنه في بالاسم إسلامي، فإحنا على المحل بنعمل الرابط ما بين الدين والفن. محتمل إنه الإشي بيرجع لنظرتنا على الحضارات تبعت العصور اللي سبقتنا، نطلع عليهم كحضارات متدينة وإلى آخره. فالإشي صنع بمخنا نوعا ما صورة نمطية تبعت الفن الإسلامي كحرف اللي مربوطة بالدين، بالمساجد، بالمشاهد، بالأضرحة، بالخط العربي وبالزارفة، بالأشياء من هالنوع. لكن برضه في فنون اللي هي أكتر ساكلة اللي بنفع نقول اللي هي أكتر مدنية، أو الله أعلم كيف بنفع الواحد يعرف عنها، اللي هي فعلا يعني تتناول مواضيع ملكية، مواضيع من اليوم يوم. بالفن الإسلامي يعني أمرات بنشوف حتى مواضيع من اليوم يوم، يعني عند الفاطميين في عنا صحونة، عنا خزف مثلا، اللي عليه بنشوف رقصات، اللي عليه بنشوف زي حرب ديوك بالشارع، زي نوع من السبورت اللي كانت دارجة بأيامها. ففي عنا مواضيع من هالنوع اللي بنشوفها برضه فنون أوروبا مثلا وعند البيزنطية وإلى آخره. وفي عنا برضه مواضيع اللي هي جدا غير مربوطة بالدين، زي نساء معرية وموضوع الانبيد وإلى آخره. بس برضه المواضيع هاي برضه بنشوفها بالشعر العربي مثلا، شرب الخمر، وموضوع الديوان والشعر والرقصات وإلى آخره.
كلام شهيرة ده خلاني عايزة أسأل، طب احنا لو احنا بنسمي زي ما انتي بتقولي، احنا بنسمي نطاق واسع قوي تاريخي وجغرافي فن إسلامي، بس هو في الحقيقة هو بيعكس مجتمعات مختلفة مش مجتمع واحد. فلو احنا انتي في الحاجات اللي فاتت ممكن تكوني شرحتي شوية ايه الحاجات المشتركة، ايه الأشكال المشتركة، ايه الحاجات اللي انتي كنت شايفة ان هي بتميز قوي المجتمعات المختلفة دي، يعني ايه الفروق الواضحة قوي وهل فعلا دلوقتي الأكاديمية اللي بتدرس الفن الإسلامي قادرة انها تشوف الفروق دي، وتخطينا النظرة الاستشراقية اللي بتقول ان كل الفن الإسلامي هو بلوك واحد كده ناخده على بعضه، ولا لأ؟
الاختلافات هي حسب التقاليد الفنية المحلية. أمرات حتى الإشي بيرجع لأشياء بسيطة مثل مواد البناء مثلا. يعني مثلا بالشام في عنا كتير رخام، فرح نستخدم الرخام بالبناء وإلى آخره، وكله رح يبقى رخام ملون وهيك. وبتفكر هاي الصورة النمطية تبعت عمارة الشام. من ناحية تانية بمصر في استخدام الطوب، نفس الشيء بإيران بيستخدموا الطوب. بالهند بيستخدموا الطوب الأحمر اللي هي مادة البناء المحلية. فالاختلافات تقدر تبقى بسيطة من هالنوع، والاختلافات تقدر تبقى سما وأرض مثلا. يعني اليوم في كتير دراسات وأبحاث وبحثين اللي بدرسوا الفن الإسلامي بأماكن مثل ماليزيا وإندونيسيا، أماكن اللي عند قبل 20 سنة ولا حد كان يعتبرهم فن إسلامي أو جزء من النراتيف تبع الفن الإسلامي.
صح
وأشياء
صح
اللي بنشوفها هناك، يعني لو هلا انا جبت لكم لوحه فنيه من جافا مثلا وورجيتكم اياها، وما قلت لكم مش انه هي مربوطه بدين الاسلام والى اخره، ما اظنش رح تعرفوا تصنفوها كفن اسلامي، لانه ستايلستيكلي، لانه من ناحيه فنيه هي تتبع اكثر للفنون المحليه تبعت المنطقه، فيها تاثيرات من اماكن مثل الله اعلم تايلاند واماكن اللي موجوده بجنوب شرق اسيا مثلا. فهي التاثيرات المحليه بقولوا لها اليوم جافانيز ارت، اللي هي جافا هي منطقة بإندونيسيا، هو زي جزيرة صغيرة بإندونيسيا اللي مش متأكدة على آخر، بس بتهيألي إن هم تبنوا الإسلام بالقرن الـ18 أو الـ17،
اوكي
فهو يعني مرحلة جدا متأخرة، وصاروا يعملوا فن إسلامي على نمط جدا محلي. يعني لو بورجيكم فنه محتمل تفكروه فن هندوسي أو إشي من هالنوع أكتر من هو فن إسلامي، لهالدرجة الاختلاف. بس بما انه احنا ربطنا الفن بالدين وحكينا اوه مصطلح جدا واسع، فاماكن مثل ماليزيا واندونيسيا صاروا يفوتوا تحت التعريف تبع الفن الاسلامي امرات بالغصب حتى. يعني مثلا اذا بنروح على اماكن مثل البريتش ميوزيوم، المتحف البريطاني اللي في عنده واحده من اكبر الكولكشنز تبعت الفن الاسلامي، فانا بامن انه اول ما نفوت على معرض فن معين اهم ايش نعرفه من مول المعرض. كي لأنه أمرات من وراء تمويل المعرض هذا في إيديولوجيات سياسية أو ثقافية وإلى آخره. فمثلا الغرف تبعت الفن الإسلامي بالمتحف البريطاني ممولة على يد مؤسسة البخاري اللي هي مؤسسة ماليزية، أوكي، كمحاولة نوعا ما ليدعموا الفن الإسلامي ويدخلوا حالهم من جزء من الحكاية هاي، من كل الأثوس هذا تبع الفن الإسلامي. فنوعا ما في تسييس معين للفن الإسلامي، ثقافات اللي بدها تبقى جزء من الحضارة هاي بالقوة أو غير بالقوة طبعا، يعني الله أعلم بنية الناس آخر اليوم، بس إحنا بنشوف محاولات من هالنوع. بالنسبة لسؤال بسنت على الأكاديمية اليوم وموقعها، من هل بنشوف الاختلافات وإلى آخره، فواحد من الأشياء اللي صارت بالأكاديمية مثلا من السبعينات وطالع هو إنه صار في زي تغيير معين اللي غيروا من الوحدة الفنية للتنوع، وهذا الإشي بيرجع لإيش؟ للقوميات. طبعا من العشرينات، فترة ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، واحدة من الظواهر اللي صارت هي بناء البلدان الحديثة. يعني تكونوا عنا، تعرفوا مصر، فلسطين وإلى آخره، تعرفوا الدول الحديثة اللي إحنا بنعرفها اليوم. قبل هيك كلهم كانوا تحت عنوان الدولة العثمانية أو الدولة الصفوية أو دول مختلفة، وهذا عصر القوميات آخر اليوم. فاللي بيصير من ظهور القومية هو أنه أقوام مختلفة وشعوب مختلفة صاروا نوعا ما حابين يورجوا إيش مميز فيهم. يعني بالسبعينات وحتى قبل بالخمسينات وحتى بالثلاثينات مثلا بتركيا، واحد من الأشياء اللي بنشوفها هو أنه باحثين صاروا يبعدوا عن نظرية الفن الإسلامي كإشي اللي بوحد كلنا، وصاروا يتجهوا أكثر لتوجه اللي هو قومي. يعني بدل ما نشوف إسلاميك آرت صرنا نشوف تركيش آرت، الفن التركي والفن الإيراني والفن المصري والفنون المختلفة هاي. فهي واحدة من نوعا ما التوجهات القومية اللي شفناها زادت كتير بالسبعينات، لكن هي جدا غير مقبولة اليوم، لأنه نوعا ما فكر واحد الحدود ما كانتش موجودة لعند قبل من 100 سنة، فصعب جدا نعملها اليوم بس عشان نبني قصيدة وقصة كبيرة على الفن تبع قوم معين. يعني مثلا اليوم أنا عارفة يجي بحث يكتب كتاب اسمه الفن السوري، هلا ما بنفعش نفصل الفن السوري مثلا عن الفن المصري بما انه كانوا سنين اثنيناتهم محكومات تحت المماليك وتأثروا منهم. اوكي، او اليوم في محاولة لبناء شيء مثل تركيش ارت، الفن التركي، كهذا الشيء شفناه من الثلاثينات ومن العشرينات، حتى زي جلال ارسفان اللي هو باحث تركي جدا مشهور اللي كتب كتابه على الفن التركي اللي فيه حاول يعمل صلة معينة او يبني فن تركي اللي فيه ربط ما بين العرق التركي والفنون نفسها. اوكي،
ازاي بقى؟
يعني نوعا ما يحاول يورجي كيف الفن العثماني والفن تبع السلاجقة مربوط بأصول الأتراك بمركز آسيا، وكيف الإشي متأثر من حياتهم البدوية كيف ما كانت بمركز آسيا، وكيف الأتراك أثروا على الفن. على نفس النمط برضه في كتير ناس اللي بيحاولوا يبنوا نظرية تبعت الفن العربي أو الفن الإيراني مثلا، الإيرانية اللي بيقولوا نوعا ما محاولات يثبتوا كيف الفن بإيران منفصل عن الإسلام ومربوط أكتر بالإيرانية نفسهم كعرق كشعب. لهذا السبب بربطوه بالحضارة الفارسية تبعت ما قبل الإسلام مثل الساسانية وإلى آخره. حتى بإيران بالقرن 19 كان في فترة إحياء الحضارة الساسانية تحت سلالة بهلوي حتى بأوائل القرن العشرين، اللي من خلاله هم حاولوا يعملوا يرجعوا يحيوا الحضارة الفارسية نوعا ما ليفصلوا حالهم عن باقي الشعوب ويعطوهم إشي معين اللي تعرفوا يبني حس قومي قوي فيهم نوعا ما، يعزز الانتماء تبعهم عن طريق إشي ثقافي مثل الفن.
يعني انا حاسه كده يا شهيره ان انت مش مع الحركات القوميه دي، يعني مش
لأنه
مع
الحركات القومية اللي بتعمله هو إنه بتبني حدود اللي ما كانتش موجودة قبل سايكس بيكو مثلا بالشرق الأوسط العربي، أو ما كانتش موجودة قبل 100 سنة. يعني كان في علاقات جدا قوية سياسية، تجارة، تبادل هدايا وإلى آخره بين الحضارات أو الشعوب اللي كانت عايشة على البحر الأبيض المتوسط. بين الإلخانيين والمماليك كان في علاقات دبلوماسية، مثلا الملك الإلخاني أولجايتو أهدى الملك سوري السلطان المصري الناصر محمد أهدى محراب، محراب لليوم موجود بالقاهرة. فإحنا بنشوف علاقات من هالنوع اللي بيأدوا برضه لتأثيرات فنية. فاللي عم بقوله هو إنه صعب جدا نعمل الفصل هذا، حتى سيبوكم بين الشعوب الإسلامية نفسها، حتى الفصل هذا ما بين فن أوروبا وفن الإسلامي أمرت يعني غير واقعي. من الناحية هاي إنه الشعوب المتواجدة على البحر الأبيض المتوسط آسفة كان بيناتهم علاقات قوية جدا. يعني مثلا الإسلام كان بالأندلس، كان بإسبانيا، يعني إحنا كنا بقلب أوروبا نوعا ما. الفاطميين كان بينهم وبين جزر الإيطالية مثل سيسلي مثل باليرمو مثلا اللي موجودة داخل سيسلي، كان بيناتهم علاقات قوية، ولليوم في فن إسلامي بداخل سيسلي. واحد من طريق الحج المركزية بأوروبا لكنيسة سانتياغو دي كومبوستيلا اللي موجودة بإسبانيا، الطريق هذا يسمى الكاميرو دي سانتياغو مثلا. الطريق هذا كان يعني بجوار المسلمين، فإذا إحنا بنطلع على الفنون اللي موجودة بفرنسا على خط الكامينو دي سانتياغو اللي كان يمرق بإسبانيا، راح نشوف تأثيرات إسلامية واضحة جدا، لأنه يعني العالم يعني ما كانش واحد واقف على الحدود يقول خلص هن خلص مصر، هن بلشت الشام، في الشيء الفن بمرقش، فنانين ما بمرقوش، لا العالم كان ديناميك، العالم كان ناس بتروح وبتيجي. في طبعا طرق زي طريق الحرير مثلا، طريق الحج للقدس، بعدين ما ننساش مثلا الصليبيين كانوا بالشام، الصليبيين كانوا بالشام ورجعوا على أوروبا آخر اليوم، فجابوا معهم تأثيرات يعني على الطريقين، جابوا تأثروا على الشام وتأثروا من الشام مثلا. لهذا السبب أنا جدا ضد النظرية القومية هاي، اللي هي جدا غير مقبولة برضو اليوم بالأكاديمية، لأنه كمان مرة القوم يعني صعب جدا ناخذ قوم حديث اللي انبنى بأوائل القرن العشرين كنقطة البداية، ومن هناك نحاول ننسب له فنون بس على أساس عرقي. يعني مثلا أنا قبل أكم من أسبوع كنت عم بتعامل مع كتاب اسمه Turkish Jerusalem.
ده اللي هو ازاي بقى؟ يعني امتى؟
إيش تركي بالقدس؟ يعني مع كل احترامي مظبوط، المماليك حكموا بالقدس وجزء من المماليك كانوا عرقيا أتراك، العثمانية حكموا بالقدس وفعلا جزء منهم كانوا أتراك، يعني كانوا كلهم أتراك، من جزء منهم كانوا أتراك، لكن هل هذا الإشي بخلي إنه القدس تركية مثلا؟ يعني الكتاب نفسه كان يحكي على الكتابات العثمانية بداخل القدس، والكتابات هاي تيالي كان إشي زي 80 كتابة، تنتين منهم بالتركي العثماني. يعني إيش تركي بالقدس؟ إذا إحنا شايفين إنه النسمة ما بين استعمال اللغة التركية العثمانية للعربي هو واحد لأربعين مثلا أو إشي من هالنوع، كيف كل المصطلحات والإيديولوجيات القومية هاي برأيي أنا شخصيا جدا تافهة، بس للأسف لسه موجودة اليوم. يعني أنا واجهت منها شوي بالأكاديمية، إنه ناس نوعا ما عندهم غيرة على حالهم، يعني مثلا في طالب بدرس معي هو طالب تركي، وكل مرة يشوف إشي والأستاذ يقول Islamic art، الطالب يقول له no that's Central Asian، احنا ما تأثرناش فيه مثلا العربي، لا جبناه من مركز آسيا وأشياء من هم. في غيرة معينة قومية اللي بتوقع لازم نحطها شوي على جنب. لهذا السبب مثلا لما أنا بحكي على فلسطين ما بذكرش فلسطين مثلا، بذكرها كبلاد الشام بالنطاق الأوسع. أو سوري على السياق الأوسع، فبتوقع السياق هو إشي جدا مهم جغرافيا زمنيا وإلى آخره. يعني صعب جدا نحكي على فن تركي وتركيا تأسست بعشرينات القرن السابق.
عايزة بس أتأكد إني فاهمة موقفك صح. يعني أنتي بتقولي إنه مش شرط نكون متطرفين في ناحية من الاتنين، لا نشوف إن الفن الإسلامي كله حاجة واحدة، ولا نشوف برضو إن كل قومية كانت متفردة تماما وننفي إن كان في تبادل طول الوقت بين كل المناطق وكل الثقافات وما إلى ذلك. لأن مثال زميلك ده لطيف جدا، لأنه كأنه بيتخذ الفن كوسيلة علشان يثبت ان هو قوميته احسن من، او يعني تفوق القومية التركية عن باقي القوميات، فدي حاجة يعني غريبة شوية. هل كان في تنافس يعني بين الفن مثلا الفارسي او الهندي عن الفن اللي بيظهر مثلا في الجزيرة العربية؟ هل اصلا كان في فن في الجزيرة العربية؟ دي حاجة مثلا مش عارفة ان هي عادة ما بيتمش الترويج ليها قوي. احنا عارفين الفن كان عادة في مصر، في الشام، في كلمينا اكتر يعني.
فعلا هو لما بتوقع أي كورس بالجامعة أو أي درس على فن إسلامي رح تتطرقوا له، أول درس مش رح يبلش بالحجاز، رح يبلش بالشام، رح يبلش بدمشق، رح يبلش بالقدس. قبة الصخرة هو هذا مبنى إسلامي اللي موجود اليوم على أسسه الأصلية مثلا، وهذا الإشي بيرجع لأنه الأمويين اللي هم من السلالة الإسلامية الأولى غيروا المركز السياسي للحكم من الحجاز لبلاد الشام، انتقلوا وأخذوا دمشق كعاصمة لإلهم. ولهذا السبب البناية الإسلامية بلشت ببلاد الشام وتأثرت من الطابع الفني المحلي اللي هو الطابع البيزنطي. فلهذا السبب عادة لما ببلشوا يحكوا على الفن الإسلامي ببلشوا يحكوا على دمشق وببلشوا يحكوا على القدس وبلاد الشام بشكل عام.
يعني اسمحي لي يا شهيرة، كان في جزء في الورقة البحثية كان بيتكلم على إن الفن الفارسي والهندي كان في رتبة أعلى من الفن العربي البدوي، كان في جزء بيتكلم على القصة دي. يعني غالبا ده اللي ابتسمت برضه بتسأل عليه، اللي هو مين اللي أصلا حط يعني التفضيل ده أو رفع
ايوه
المقامات ده أو كده يعني.
فاهمة عليكم. هلا بشكل عام بالقرن ال19 واحد من الاشياء اللي بنشوفها مظبوط كان في تعامل مع الفن الاسلامي كوحدة كبيرة، لكن من ناحية تانية برضه كان في تعامل مع مصطلحات اللي هي عرقية. مش راح استخدم المصطلح قومية، راح استخدم عرقية، لانه الاشي كان تحت المفهوم الاوسع تبع نظرية الأعراق اللي هي فعلا ازدهرت بالقرن ال19 ووصلت قمتها طبعا مع الحرب العالمية الأولى والثانية. هلا واحد من الأشياء اللي بتصير بالقرن ال19 كان إنه عملوا طبقية معينة بين فنون الشرق الأوسط بحسب العرق وموقع العرق. يعني مثلا الفورس الإيرانية، اللغة الفارسية هي لغة هندو يوروبيان، هي لغة اللي متأثرة بالهندي وباللغات الأوروبية، يعني في كلمات جدا مشابهة، مثلا برادير يعني برادر، مثلا مادار يعني إم، هي مصطلحات من هالنوع جدا مشابهة لمصطلحات أوروبية. وعلى أساس التعريفات اللغوية هاي العرق الفارسي عرفوا عليه أعلى من العرق العربي مثلا والعرق التركي، ولهذا السبب برضه نظروا للفن الفارسي كأعلى من الفن العربي أو الفن التركي. هذا كان بالقرن ال19 والإشي كان على أساس عرقي. يعني مثلا بكتب على الزخرفة الإسلامية وإلى آخره راح نشوف تقسيم واضح جدا، مثلا عربسك عربي، أرابسك فارسي، أرابسك هندي، مصطلحات من هالنوع اللي أسمائهم حسب أعراق. طبعا الإشي اليوم جدا غير مقبول وكلنا بنعرف مدى خطورة نظريات العرق هاي اليوم، لكن ينفع نقول إنه بعد ظهور القومية بشكل عام بأوائل القرن العشرين العرقية هاي تحولت لقومية نوعا ما، اللي أثرت لظهور القومية بالفن الإسلامي، زي ما مثلا حكيت على المثال تبع الفن التركي. يعني المستشرقين نفسهم فعلا كان في النظرية هاي تبعت الوحدة الإسلامية، لكن من ناحية تانية كمان بالقرن ال19 كان في التقسيم العرقي هذا لأتراك عرب فرس. الأتراك كانوا تحت مثلا لأنه هم كانوا بعلاقات سيئة مع أوروبا، بما أنه العثمانية كانوا واقفين لهم على بوابة القسطنطينية مثلا، وهيك شي كان من القرن ال19 حتى لليوم. فكروا بس بتسمية إيران، إيران ما كانش دايما اسمها إيران، لكن اختاروا اسم إيران على العرق تبعهم الأريانز، العرق الآري. أوكي، نوعا ما محاولة يربطوا حالهم بأوروبا، بما أن أوروبا أيامها كانت تعد قمة القمم. يعني
ده يعني اخبار جديده جدا جدا عليا الصراحه. يعني حاسه ان انا ايه ده، من امتى اصلا الفارسي يعتبر اندو يوروبيين؟ لا يعني موال كبير، شكرا ان انتي بتعرفيني عليه شهيره.
واسألي أي إيراني راح يقول لك المعلومة هاي بفخر عادة.
ان هو بينتمي لاوروبا ولا ان هو بينتمي للعلق الايري بالظبط؟ عشان بس الاثنين دول.
اثنتهم إنه إحنا عرق آري، ومن هن جاي كلمة إيران مثلا. والإشي كان له تأثير يعني واضح على الفن برضه بالقرن ال19 وبرضه بالقرن العشرين بالسياق القومي. يعني كمان مرة تقسيمات تبعت إيرانيان آرت، تركيش آرت، والمصطلحات هاي اليوم غير مقبولة، بس لسه بنشوف كتب من هالنوع. يعني الكتاب تبع تركيش جيروزالم صدر قبل أكم من سنة، يعني مش كتاب قديم.
بصي، هو انا عندي مشكله الى حد ما، مش عارفه احدد موقفي. طبعا انت يعني باحثه متمرسه، لكن انا كشخص من بره بسمع كده انه يعني ايه، ان المستشرقين هم اللي عملوا اللفظ بتاع الفن الاسلامي، وبعد كده دلوقتي كل بلد او كل قومية بتحاول انها ترجع الى حد ما ان الفن ده بتاعي انا، الستايل ده بتاعي انا، فاقول اه ايه ده، طب ما دي حاجة مش وحشة، بس اسمع منك اقول اه لا دي حاجة وحشة. وبعد كده يعني حاسة ان في كده يعني ايه حاجات صغيرة داخلة في اتخاذ القرار الاخير بتاع هل الواحد يمشي مع كلام الراجل الابيض ويقول ان ده فن اسلامي ودي امبريلا وما اعرفش ايه، ولا يمشي مع القومية الخاصة بكل بلد والمحاولة بتاعت ان هم يقولوا لا ده بتاعنا احنا.
أنا شخصيا، وهي وجهة نظري أنا يعني الشخصية، لما الواحد يتوجه لعمل فني أو لمبنى وإلى آخره، أهم إشي هو السياق. وأمرات ما فيش سياق واحد، أمرات في سياقين، في ثلاثة، في أربع حتى. يعني لما بنحكي على مبنى، في السياق بيقدر يبقى إنه في عنا السياق المحلي. يعني تعال مثلا ناخذ مبنى مثال، يعني إذا بنحكي مثلا على مسجد ابن طولون بالقاهرة، ففي السياق
ماشي
المحلي، اوكي؟ لكن في السياق الاوسع اللي هو السياق العباسي مثلا، بما انه احمد ابن طولون اجى من مركز الخلافه، من بغداد، من سمراء، وفي شبه كبير جدا بين مسجد ابن طولون بالقاهره ومسجد سمراء، فمهم جدا نعرف نتعرف على السياق المحلي وعلى السياق الواسع. عمره بيقدر يبقى السياق حتى المحلي، يعني البلد نفسها، وبعدين ناخذ السياق الأوسع تبع المنطقة، وبعدين تبع الإسلام نفسه. يعني بفكر إنه الإشي ما بنفيش إنه يبقى برضه إسلامي ويبقى برضه مثلا مصري. أوكي؟ أنا بس كنت شوي يعني ببقى يعني حذرة لما بتعامل مع مصطلحات قومية. مثلا أنا عارفة الفن العراقي مثلا، أو لما بقول هذا سوري، أوكي؟ لأنه جزء من المصطلحات هاي، طبعا مش العراق وسوريا لأنه هدول مصطلحات قديمة جدا، بس جزء من المناطق هاي هي مناطق حديثة بتعريفها القومي تبع اليوم. فده يعني بفكر إنه بنفع نلاقي إشي اللي هو نوعا ما بيوازن بين اليونيتي، بين الوحدة هاي، ومن ناحية تانية برضه بعطينا أكتر على المحلية نفسها. هذا الإشي
طب
بيرجع كمان مرة للسياق. يعني أنا مثلا موضوع البحث تبعي هو المسجد المصلى القبلي بالقدس، اللي هو المسجد الأقصى. يعني نطلع عليه، في عند السياق المحلي اللي هو القدس مثلا كمدينة القدس. من ناحية تانية أنا عمالي بشتغل على الترميمات اللي صارت من قبل لجنة حفظ الآثار العربية بالقاهرة، أوكي؟ فصار عندي السياق العربي الأوسع. من ناحية تانية اللي نفذ الترميمات نفسها كان معماري تركي اسمه معمار كمال الدين، فعندي السياق برضه هلا عندي السياق على المنطقة نفسها تبع كل الشرق الأوسط.
على مستويات مختلفة.
بالضبط، مستويات مختلفة تبعت عندنا المستوى الشامل اللي هو إسلامي، وعندنا
بالظبط.
تحته مستويات مختلفة، وكمان مرة تعاون كبير بين مناطق مختلفة. طبعا في الأشياء اللي هي تعرفوا الشاذة شوي، مثلا لما نحكي على الفن الإسلامي بمحل مثل نيجيريا، اللي هي فيها كتير مسلمين، يعني هي دولة مسلمة سكاني مش غلطانة، أو مثلا إندونيسيا اللي هي أكبر دولة مسلمة في اليوم، لكن ما بينها وبين الفن الإسلامي. وهذا بيرجع كمان مرة إنه تعريف الفن الإسلامي هو تعريف اجتماعي أكتر من ما هو تعريف فني. إذا بدنا نعرف على الفن الإسلامي كتعريف فني ونقول هو المقرنصات والأقواس والأبلق والخط العربي، فرح يبقى رح يعني يتقلص لإيران، تركيا، العالم العربي، وهذا هو. بس إذا بدنا نفتحه كمصطلح اجتماعي، فهو رح يضمن بداخله مجتمعات اللي رح تنتقد التسمية نفسها حتى أمرات. زي مثلاً أنا عارفة زي إندونيسيا وماليزيا، وتجد بالصين مثلا اللي منظرهم بالمرة ما فيش بينهم وبين الصورة النمطية تبعت مسجد أي نوع من صلة. مثلا لما نطلع على مساجد الصين، أو مثلا نطلع على المباني اللي بنوها السلالات الإسلامية بمحلات مثل باكستان والهند. إذا بدنا نسأل إنسان اللي هو هندوسي قومي اللي يتبع القومية بحسب تعريف مودي اليوم مثلا، فرح يقول لك رح ينفي الجزء الإسلامي أو إسلامية التاج محل اللي انبنت على يد المغولز اللي هم من سلالة إسلامية، لكن من ناحية تانية فيه تأثيرات واضحة جدا من إيران، استخدام الإيوان مثلا وإلى آخره. فكيف ما نتطرق مثلا للفن الإسلامي بالهند؟ هل هو فن هندي أو هل هو فن إسلامي؟ وكمان وكمان إحنا أمرات نيجي بالفكرة هاي إنه لا لازم يبقى إشي واحد، بس لا أمرات العالم وتعرفوا بفوتوا ببعضهم، يعني أمرات بيبقى تطابق معين. يعني مثلا الفن الإسلامي بالهند ما بنسميهوش فن إسلامي، بنقول عليه إندو إسلاميك أرت،
اوكي
فن هندي إسلامي، لأنه فعلا اللي صار هناك هو خليط ما بين التراث المحلي تبع الفن الهندوسي والفن الإسلامي. Okay. نفس الشيء مثلا على العمارة العثمانية اللي هي خليط ما بين أسس العمارة البيزنطية، يعني لما نطلع على آيا صوفيا ونطلع على أي مسجد عثماني اللي انبنى بالقرن ال17 مثلا، فهم مبنيات على نفس الأساس تبع القبة المركزية والنص الأبواب وربع الأبواب وإلى آخره. فهذا الفن اللي هو فعلا إسلامي لأنه إحنا عم نحكي على مسجد آخر اليوم، لكن من ناحية فنية هو يتبع للعمارة البيزنطية مثلا. فبتوقع انه ايش بيطرح اكثر اسئله من ما بعطي اجوبه، وبتوقع انه انا لخبطكم اكثر من ما
لا
اعطيت.
إطلاقا، لا خالص خالص، بالعكس انتي احنا منبهرين بيكي.
بس بفكر ان هذا واحد من الاشياء اللي جدا مثيره للاهتمام بالفن الاسلامي، انه في عندنا التناقضات والتطابقات هاي، التطابق
بالظبط.
هذا كثير حالات اللي بتخلي الاشي جدا مثير للاهتمام.
وانا عاجبني كمان ان انتي بتخرجي بره نطاق ان الفن الاسلامي في المساجد بس، لا هو مجتمع كامل وثقافة كاملة وحضارة كاملة، فده برضو برسبكتيف مهم يعني.
آخر اليوم الناس كان بدهم محل يناموا فيه، كان بدهم
بالظبط.
مستشفيات، كان بدهم سواق. فالفن الإسلامي، العمارة بالشرق الأوسط يعني هي مش بس مساجد وأضرحة، في عنا قصور، في عنا سواق، في عنا مستشفيات وإلى آخره. طبعا جزء كتير كبير من المباني بالشرق الأوسط في إله خاص بالدين، المساجد مثلا والأضرحة، بس مش بس الوقف، هي يمكن أكبر مؤسسة اللي ساهمت بالبناء مثلا بالقاهرة. يعني مثلا المماليك بنوا كله حسب السيستم تبعت الوقف، ففي صلة معينة اللي بتعمل المباني هدول نوعا ما دينية.
وده ياخدنا للجزء الـ يعني الأخير، يعني أظن للحوار، وهو الكلام عن العمارة الإسلامية. حاسة
هو
إن إحنا
اكتر نفس النقطة يا غيداء، لو انا فاهمة انت هتقولي ايه، بس هو نفس
اتفضل.
النقطة، بس احنا بنتكلم بقى عن ده في العصر الحديث. يعني احنا خلصنا الجزء التاريخي وبنتكلم بقى عن الفن الاسلامي والعمارة الاسلامية في مثلا بداية من الستينات لحد دلوقتي مثلا. فكملي بقى
بالظبط.
عشان
لا لا لا
قطعتك
بالظبط
انا قلت.
بالظبط. لا فعلا حسنت، شكرا على هذه الإضافة، لأنها فعلا خلت الحوار فعلا مربوط باللي قبليه. شكرا. ورد ذكر حسن فتحي في الموضوع وتم يعني نسبه إلى العمارة الإسلامية، وأنا بقى يعني حسيت اللي هو إيه ده، نهار أبيض، أنا ما بفهمش، بس لا لا يمكن حسن فتحي والعمارة الإسلامية، إيه الكلام ده، ما يصحش. فأنا هسيب لك بقى التعليق، بقى تفهمينا إيه الحكاية يعني.
هو عندي أنا سؤال لك قبل ما تسمعي الصلة اللي انعملت على يد، توقع كان بالمقال تبع ناصر رباط كان مش
بالظبط
غلطانة، بين
بالظبط.
حسن فهمي فتحي والعمارة الإسلامية، كيف كنت بتصنفيه؟
كيف كنت بصنفه؟ يعني أظن إن أنا كنت بوديه أكتر للعمارة المصرية مثلا، يعني لأن هو في حتت كده تحسيها فرعونية، وتحس يعني تحسي حتت مثلا برضك نوبية، فيعني
فعلا
ممكن
هو
أقول نوبية أكتر كمان.
نوبية، هو الإلهام المركزي تبع العمل تبعه كان الفن النوبي، سوري العمارة النوبية. هلا
ولا
فإذا
يهمك.
راح نتطرق لمثلا أعمال حسن فتحي، فهو فعلا تأثير وتأثير محلي نوعا ما، بس كمان مرة بشدد على أهمية السياق نفسه. حسن فتحي لما بلش أعماله، هو كان بفترة اللي فيها كان في وجود سياسي واضح جدا للبريطانيين، ومش بس فترة الانتداب البريطاني بيرساي، بس برضه فترة اللي فيها وهم انحكموا عن طريق الملك فؤاد وعن طريق الملك فاروق وإلى آخره. الإشي برضه بيرجعنا للقرن ال19، فترة اللي فيها صار في عنا ما يعرف بالمودرنايزيشن والويسترنايزيشن تبعت القاهرة، اللي من خلالها نحاول نعمل باريس عن النيل مثلا. كي بالذات بفترة أيام الخديوي إسماعيل، اللي حاول ياخذ مصر وعمارة القاهرة مثلا للعصر الحديث ويعملها جزء من العمارة الأوروبية وإلى آخره. وفعلا إذا تمشوا مثلا بوسط البلد داون تاون أو بأماكن بالإسكندرية، ففعلا نمط البناء هناك هو نمط بناء أوروبي. فبنفع نتطلع على الأعمال تبعت حسن فتحي اللي بدأ يبني فقاع الثلاثينات، كان مش غلطانة، فترة ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، كان ما بين أوائل المعماريين اللي بنوا، اللي رجعوا البناء بالستايل المحلي. بمعنى إنه حسن، إنه بنفع نتطلع على البناية تبعت حسن فتحي كرد فعل وكنقد على الاستعمار الأوروبي، إنه هو اختار إنه ينفصل عن العمارة الأوروبية ويبني إشي محلي. وفعلا إذا إحنا نتطلع على العشرينات وعلى الثلاثينات، فهي فترة اللي فيها القومية المصرية توجهت للانتماء المحلي، يعرف بالإنجليزي كterritorial nationalism. فمصر بالفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، هاي الفترة اللي فيها كان في صراع الهويات أو competing identities، مين إحنا؟ هل إحنا عرب؟ هل إحنا مسلمين؟ هل إحنا مصريين؟ بس مصريين. Okay. هاي الفترة اللي فيها شفنا مثلا الحركة تبعت الفرعونية. فالفترة هاي اللي فيها مصر عم بتدور على هويتها، اللي عمله حسن فتحي هو إنه اعتمد على أسس البناء المحلية بدل ما يطلع لبرا ويطلع ويعمل مثله مثل الأوروبيين.
حلو
فالعمل
قوي.
ده
يعني ده يعني انا حاسه برضه، انا مش عارفه لسه ما وصلتش لنقطه العماره الاسلاميه، يعني حاسه ان هو كل ده بيتكلم على يعني اعاده القوميه والمحليه والهويه والكلام الحلو ده، بس بيصب في الناحيه بتاعه مصر كتخصص، يعني كخص، يعني عارفه هي التخصص كده.
أنا بوافقك. أنا شخصياً ما بطلعش العمارة تبعت حسن فتحي، ما بطلعش عليها كبروبر فن إسلامي، بل كإشي اللي هو فعلا أكتر محلي لمصر، لأنه فعلا اعتمد على العمارة تبعت النوبيين، لكن هو برضه اطلع على موديلات مملوكية. يعني هو طبعا كان عم بيحاول يبني إشي اللي بيلائم المناخ والجو أو درجة الحرارة الصعبة جدا بمصر مثلا، فهو اتطرق للأشياء اللي موجودة عندنا. يعني قال أروح أطلع على مباني باريس اللي بتلائم 15 درجة الحرارة اللي هناك، لا، لازم أعمل إشي محلي. ولهذا السبب هو اتطرق للنموذج المحلي اللي هو النموذج النوبي والنموذج المملوكي. فطبعا المماليك هم من يعدوا جزء، إذا مش العصر الذهبي تبع العمارة الإسلامية بالقاهرة، بس بتوقع من ناحية حسن فتحي الإشي كان أكتر براكتيكال، إنه إحنا عم ندور على حل وهذا الحل اللي موجود عندنا، فهذا اللي رح نستعين فيه. لكن واحد من الأشياء اللي بنشوفها برضه إنه مع تقدم الزمن، ومثلا بالخمسينات ومع صعود الضباط الأحرار مثلا بمصر وإيديولوجية القومية العربية وإلى آخره، فالتأثيرات الإسلامية أو العربية المملوكية صارت تاخذ صورة أوضح بالعمارة تبعته. يعني إذا بتنزلوا حتى للديتيلز، للتفاصيل الصغيرة أو للإلهام العام، فهو فعلا نوعا ما كان إنسان جدا مرن من الناحية هاي، إنه قدر ياخذ نوعا ما يعمل عمارة اللي بتلائم التوجه السياسي تبعت الفترة هاي. والعمل تبعه هو فعلا رد ونقد للاستعمار، ونوعا ما برد برضه، ومش بس برد، هو برضه ريفلكت، وبرضه
بيعكس
بيعكس التوجهات السياسية أو التوجهات تبعت الهوية بمصر بفترات مختلفة. بس على الأغلب هو يعني رأيي الشخصي أنا، هو يتكاتب مع العمارة المحلية أكتر من أي إشي ثاني. بس بما إنه إحنا بسيرة العشرينات والثلاثينات، ففعلا إحنا الفترة اللي فيها كان في عنا توجهات سياسية مختلفة اللي بنشوفها بالعمارة. كمان مرة في عنا الفرعونية مثلا مع تمثال نهضة مصر، لا يا الله ضاع مني اسمه،
محمود مختار
محمود
أعتقد.
مختار. محمود مختار مظبوط، محمود مختار مع نهضة مصر. ومن ناحية تانية مثلا، طبعا نهضة مصر على فكرة تم تمويلها من قبل الوفد،
ايوه
الوفد على يد الوفد،
ايوه
الوفد البعث حرفيا نفس المصطلح على يد الوفد. فشايفين كيف السياسة نوعا ما بتلعب دور بتبلور الفن. وخدوا معانا الاعتبار احنا هون عم نحكي على تحف فنية اللي هي public، اللي هي موجهة للكل. اوكي، من الناحية الثانية مثلا مصطفى كامل توجهاته السياسية اللي هي كانت تميل أكثر للعروبة أو للهوية العربية انقبر بمبنى اللي معمول على الستايل المملوكي بفترة اللي كان فيها إحياء الستايل المملوكي أو ما يعرف بالمملوك ريفايفاليزم أو الستايلز تبعت الريفايفاليزمز مثلا على نفس النمط.
ملاحظة ذكية.
فاحنا بنشوف الاختلافات هاي. يعني مثلا فكروا اليوم على اي نمط، اي متاحف عم بنبنيوا بالقاهرة، ومن ناحية تانية اي اضرحة عملهم بنهدموا. اوكي، اذا نذكر
ايه
السيد نفيسة واللي عم بيصير هناك اخر كم من شهر او اخر كم من سنة.
اوكي
اوكي،
ده
بتنصح
طراز مملوكي.
هذا الطراز المملوكي مثلا، الاضرحة تبعت المماليك.
اوكي
اليوم تحول لمتحف مصطفى كامل ميوزيوم. اوكي، سكني مش غلطانة نقلوه من شي قبر لقبر، ولهذا السبب شفتي ابو الهول والجماعة
نعم.
الفلسطينية هناك. بس التمثال تبعه بالدوار
بالميدان.
بالميدان نفسه، وحاطط ايده على سفينكس مثلا. فاحنا شايفين نوعا ما الايدنتيتي كومبلكس، الكومبيتينج ايدنتيتيز اللي كانت موجوده، صراع الهويات اللي كانت موجوده بمصر بالفتره اللي عم نحكي عنها. ولليوم على فكره كل ما بيطلع قائد جديد او حاكم جديد مثلا وبتبنوا هويه مختلفه بكل بلد على فكره، فبحسب الهويه هاي بيعملوا الاعمال الفنيه تبعتهم، المباني العامه مثلا اللي بيشوفوها كل الناس. فكر الإشي جدا واضح مثلا بدول الخليج والهوية اللي هم عم بتبنوها، مثلا أبو ظبي اللي بتبني متحف اللوفر، لوفر أبو ظبي مثلا. في من الناحية الثانية الدوحة بتبني متحف الفن الإسلامي الـ MIA. فالإشي بورجي على برضه توجهاتهم وكيف الفن فعلا مسيس. أبو ظبي
جدا
إحنا جزء من الغرب، فإحنا بنبني اللوفر. قطر
بالظبط.
عم تنسب لحالها هوية إسلامية وهوية عربية، فهم بيبنوا متحف للفن الإسلامي.
هو ده اكشلي كان سؤالك الجاي بقى. يعني لو جينا للعصر الحديث دلوقتي، في جزء من البيبرز اللي انت بعتيها لنا بيتكلم عن ده، فكرة انه بعد الطفرة البترولية في الخليج وبقى فيه فلوس كتير قوي، فابتدت الدول الخليجية دي عايزة تبني الهوية بتاعتها الثقافية، فابتدت تجيب معماريين أجانب غربيين وتقول لهم عايزة مباني فخمة جدا ومكلفة جدا، بس تبقى المستلهمة من العمارة الإسلامية. ف بتشوفي ده ازاي؟ يعني هل ده يعني حاجة مصطنعة ولا هي حاجة جنوين فعلا؟ هل ده فعلا يعتبر الفن الإسلامي في عصرنا الحالي ولا هو حاجة صناعية؟
بتوقع الإشي بيطرح السؤال تبع هل الفن إسلامي بيكون إسلامي بس إذا إنسان مسلم بناه مثلا. وعلى مدار العصور مش بس بالعصر الحديث، لكن بالنسبة لدول الخليج مثلا بدنا نسأل حالنا إيش كان الهدف من بناء المساجد هدول. لما بيجيبوا مثلا معماري أوروبي وإلى آخره وبقولوا له ابني مسجد من هالنوع. وعلى فكرة هذا الإشي مش بس يعني صار بالستينات وبالسبعينات وبدول الخليج. يعني إذا إحنا بنطلع على في حركة فنية، حركة معمارية اللي تسمى نيو مملوك أركيتكتشر. أوكي، إحياء العمارة المملوكية اللي ازدهرت بالقرن ال19. هاي الحركة بلشت بأوروبا ونقلت للشرق الأوسط. يعني أوائل المباني المملوكية الحديثة ما انبنتش بالقاهرة مثلا، انبنت بأوروبا. كيف فإحنا بنشوف الإشي هذا برضه بالقرن ال19. بس بالنسبة لدول الخليج، لما مثلا بيبنوا المساجد العملاقة هاي مثلا زي المسجد بأبو ظبي، المسجد هذا آخر اليوم جاي يعطي رسالة على هوية الدولة هاي. بس نوعا ما على هويتها الإسلامية. طبعا مبنى اللي هو بنقدر نقول جاي من الأساطير، فيش فيه أي شيء أوثنتيك من الناحية هاي، إنه متأثر من الهند ومتأثر من الأندلس ومتأثر من الشام ومتأثر من مصر ومتأثر من مليون محل. فهو عمل سلطة واحدة كبيرة اللي فيها ماخذ بداخله 30,000 ريفرنس من محلات مختلفة، بس آخر اليوم يلا أعطونا إشي يبين، إشي يبين إسلامي على النمط تبع علاء الدين مثلا، فاهمين؟ إنه إيش الهدف، إيش الإيديولوجية من وراء بناء مبنى من هالنوع فعلا بأسعار اللي هي
يا نهار أبيض، ده علاء الدين بجد.
فعلا. فالمبنى هذا مبني عشان، هل عشان يقولنا إنه هوية الناس اللي موجودة هنا هي هوية إسلامية، أو مبني عشان يبقى تورست أتراكشن، يلعب على الإيثوس الأورينتالست هذا؟ يعني مثلا في مواقع بالإنترنت، وأنا بعرف هذا الإشي لأنه في عندي في طالبة بتدرس معي اللي كتبت بحث على المسجد هذا، اللي بتحكي كيف في مثلا مواقع بالصين على ريدت ومحلات مختلفة، اللي هناك في عندكم ريكومنديشنز على أحلى محلات تلتقطوا فيهم صورة بالإنستغرام بمسجد الشيخ زايد،
يا
أشياء من
سلام.
هذا. فهل المسجد هذا فعلا جاي عشان يدل على هوية إسلامية والانتماء الإسلامي تبع الإمارات، أو هو جاي يلعب على نوجه السياح
انستغرامبل.
نعطيهم اللي بدهم إياه بالضبط، إنه نعطيهم الفانتسي هاي تبعت الشرق الأوسط، ونروح نشتري كفتان بأكم من $100 من جنب المسجد ونتصور فيه كأنه إحنا ياسمين من علاء الدين؟ فهل في هنا استشراق ذاتي؟ بتهمش أي حد بأي إشي، بس الإشي فعلا بيفتح أسئلة من هالنوع، وعلى مدى الأوثنتيسيتي تبعت مباني من النوع، بدون ما أوسخ على أي حد طبعا.
أكيد أكيد، ولا احنا خالص.
والله يا شهيرة، يعني الكلام معاكي ما بيخلصش، ولو دخلنا في أسئلة تانية غالبا هنقضيها بقى، هنقفلها ساعتين يعني مستريح. ففي هذا ال اه في في هذا ال ال القدر كفاية. مرة تانية احنا متشكرين جدا جدا لوقتك،
جدا
ويعني يعني ما شاء الله انت متمرسة جدا في اللي انت بتتكلمي عليه، كذا سياق في كذا بلد، يعني حاجة بصراحة اخر
مبهرة جدا،
عظمة يعني.
يعني
شكرا.
متحمسة إنك تخلصي إن شاء الله رسالة الماجستير، ويعني نتشرف بيكي تاني بقى تتكلمي معانا عن الرسالة بتاعتك، فربنا معاكي، وشكرا جدا على وجودك معانا النهاردة.
شكرا لكم، كان دردشة كتير ممتعة.
احنا استمتعنا جدا. انا عن نفسي يعني ممكن غيداء تكون عندها شوية خلفية في موضوع الفن الإسلامي، انا ما عنديش خالص، ودايما بحس ان الشخص اللي فاهم هو بيتكلم عن ايه بيشرحه بشكل بسيط، فانا حقيقي فهمت كل حاجة انت قلتيها وقدرت اتفاعل معاها، فبجد يعني شكرا لك.
شكرا.